الجامعة الافتراضية السورية.
كتاب القانون الدولي الإنساني لكل من الدكتورة مايا الدباس، الدكتور جاسم زكريا. يغطي هذا التسجيل الصفحات من 145 حتى 157. تقدمة مبادرة ضوء بصوت أحمد حسن. سنتابع الحديث في الوحدة التعليمية الخامسة، حيث وصلنا عند الفقرة جريمة التعذيب، جريمة بحق الإنسانية. أولاً، مفهوم التعذيب. التعذيب وصمة عار في جبين الإنسانية تسير وتستمر وتتنامى في ظل قصور مريب في أدوات القانون الدولي وصمت رهيب للقوى الدولية، بل حتى لبعض المنظمات الدولية الحكومية. ولا يقتصر التعذيب على الأسرى فحسب، بل يمتد ليشمل فئات أخرى مثل المدنيين الموجودين في الأقاليم الخاضعة لسيطرة أحد أطراف النزاع. وما يزيد الوضع خطورة لا سيما في النزاعات الدولية هو شعور القائمين بهذه الأعمال بأن هذه الممارسة واجب يقع على عاتقهم، وبالتالي فتنفيذه دليل على الولاء لدولتهم. كما أن الوضع في النزاعات المسلحة غير الدولية أو الداخلية ليس بأقل خطورة، بل يزيد الوضع فيها همجية، وخاصة تلك التي تنال الأطفال والنساء، حينما يغدو التعذيب سلاحا بذاته، إذ تكون الغاية من ممارسة أعمال التعذيب هو جعل الضحايا عبرة لمن يعتبر من المتمردين وأنصارهم من السكان المدنيين. والقاسم المشترك بين أعمال التعذيب عند القائمين بها في النزاعات المسلحة الدولية أو النزاعات المسلحة الداخلية هو اعتبار هذه الأعمال الفظيعة أعمالاً مباحة، بل في أحيان كثيرة واجباً يعبر القائمين بالتعذيب من خلال تنفيذه على وفائهم لقضيتهم. ولمواجهة هذا الوضع المأساوي تصدى القانون الدولي إلى هذه الظاهرة من خلال أحكام اتفاقيات جنيف لعام 1949، وكذلك البروتوكولان الملحقان بتلك الاتفاقيات لعام 1977. إذ تكفل هذه المواثيق الدولية المعاملة الإنسانية للأسرى خلال الحروب الدولية والداخلية، وذلك إضافة إلى حماية المدنيين في الأقاليم التي تخضع إلى سيطرة أحد أطراف النزاع، حيث يمنع تعذيبهم أو تعريضهم لأي معاملة أو عقوبة قاسية لا إنسانية أو مهينة. يلاحظ مما تقدم أن الحالات التي تؤدي إلى التحفيز على وقوع أعمال التعذيب أو من شأنها أن تؤدي إلى وقوع أعمال التعذيب وضروب العقوبة القاسية اللا إنسانية أو المهينة تقع حصرا بين حالتين مختلفتين، هما حالة السلم وحالة الحرب، حيث يكون لكل حالة قاعدة قانونية تستوجب التطبيق. وهذا ما أدى بالتالي إلى وجود نظامين قانونيين يختلفان من حيث أسلوب معالجة ظاهرة التعذيب. إذ تبنى القانون الدولي لحقوق الإنسان أسلوب الرقابة على الدول خاصة من خلال إصدار العديد من الوثائق الدولية العالمية والجهوية التي تخص حماية حقوق الإنسان، ومن بينها الحفاظ على السلامة الجسدية والعقلية، وأنتج ذلك نصوصا عامة وأخرى خاصة أنشأت بموجبها أجهزة دولية للرقابة على حماية حقوق الإنسان، وهو دليل على التوجه من مجرد إقرار الحقوق إلى إعطاء القدرة على ممارسة تلك الحقوق، وهو تطور نوعي في نظرة الدول إلى حقوق الإنسان. ولقد عبرت مختلف الدول على قبولها للعدد من الوثائق الدولية ذات الأهمية العالمية كالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لعام 1966، وإعلان الأمم المتحدة المتعلق بحماية جميع الأشخاص من التعرض للتعذيب المؤرخ في ديسمبر 1975، واتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب التي اعتمدتها الجمعية العامة في 10 ديسمبر 1984 في قرارها 39/46، وهي أهم وثيقة لحظر التعذيب على المستوى العالمي على الإطلاق. أوردت اتفاقية مناهضة التعذيب التعريف التالي لمصطلح التعذيب: يقصد بالتعذيب أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد جسديا كان أم عقليا يلحق عمدا بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص أو من شخص ثالث على معلومات أو على اعتراف أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه هو أو شخص ثالث، أو تخويفه أو إرغامه هو أو أي شخص ثالث، أو عندما يلحق مثل هذا الألم أو العذاب لأي سبب من الأسباب يقوم على التمييز أيا كان نوعه، أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص آخر يتصرف بصفته الرسمية، ولا يتضمن ذلك الألم أو العذاب الناشئ فقط عن عقوبات قانونية أو الملازم لهذه العقوبات أو الذي يكون نتيجة عرضية لها. ومع هذا يتعين أن تكون هذه العقوبات مشروعة بموجب المعايير الوطنية والدولية على حد سواء. كذلك يقول إعلان مناهضة التعذيب: يمثل التعذيب شكلا متفاقما ومتعمدا من أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة. وينص الجزء الثاني من الاتفاقية على إنشاء لجنة تعنى بمناهضة التعذيب، تتكون من 10 خبراء يعملون بصفتهم الشخصية، وتنتخبهم الدول الأطراف وفقا لما تنص عليه الاتفاقية، وتتمثل مهمة اللجنة في متابعة تطبيق الاتفاقية ورصد المخالفات الصادرة عن الدول الأطراف في هذا الموضوع، حيث تقدم هذه الأخيرة تقارير إلى اللجنة عن التدابير التي اتخذتها تنفيذا لتعهداتها التي نصت عليها الاتفاقية. وبموجب المادة 20 فإنه إذا تلقت اللجنة معلومات موثوق بها بحيث يتضح لها أن تلك البيانات والمعلومات تتضمن أدلة تتمتع بقدر كاف من المصداقية وتشير إلى أن تعذيبا تمت ممارسته بطريقة منظمة على إقليم دولة من الدول الأطراف، فإن اللجنة الدولية المعنية تدعو إلى التعاون في دراسة هذه المعلومات وتقديم ملاحظات بشأنها. ويجوز للجنة في هذه الحالة أن تقرر إجراء تحقيق بما في ذلك القيام بزيارة إلى الدولة المعنية وذلك بناء على موافقة تلك الدولة، وتكون إجراءات اللجنة سرية أثناء قيامها بمثل هذا التحقيق، ولكن يجوز لها أن تقرر إدراج بيان ملخص لنتائج هذه الإجراءات في تقريرها السنوي إلى الدول الأطراف وإلى الجمعية العامة للأمم المتحدة. لكن يجوز للدول وقت تصديقها أو انضمامها إلى الاتفاقية أن تبدي تحفظاً بشأن اختصاص اللجنة المقرر في المادة 20 سالفة الذكر. وبموجب المادة 21 فإنه يمكن لأي دولة طرف أن تعلن في أي وقت أنها تعترف باختصاص اللجنة، وتلقي بلاغات مفادها أن دولة طرف تدعي بأن دولة طرف أخرى قد انتهكت التزاماتها المقررة بموجب الاتفاقية. ويجوز تسليم البلاغات والنظر فيها وفقاً للإجراءات المحددة في هذه المادة، على أنه لا يجوز تناول أي بلاغ إذا كان يتعلق بدولة طرف لم يصدر عنها إعلان من هذا القبيل. وبموجب المادة 22 يجوز لأي دولة طرف أن تعلن في أي وقت أنها تعترف باختصاص اللجنة بأن تتسلم وأن تدرس شكاوى ترد من أفراد أو نيابة عنهم يخضعون لولايتها القضائية، ويدعون أنهم ضحايا تعذيب من طرف الدولة التي يتبعون لها. ويتناول الجزء الثالث من الاتفاقية أحكام خاصة بالتوقيع والانضمام والتصديق على الاتفاقية ودخولها حيز النفاذ ودور الأمين العام للأمم المتحدة في هذا المجال. ولقد ميزت الاتفاقية بين التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية اللا إنسانية أو المهينة، إذ خصصت المادة الأولى لتعريف التعذيب، ثم أوردت في مادتها 16 حظرا لغيره من أوجه العقوبة أو المعاملة القاسية اللا إنسانية أو المهينة، إذ تلزم الاتفاقية الدول الأطراف بأن تتعهد كل دولة بمنع في أي إقليم يخضع لولايتها القضائية حدوث أي أعمال أخرى من أعمال المعاملة القاسية اللا إنسانية أو المهينة التي لا تصل إلى حد التعذيب، والذي يرتكبه موظف عمومي أو أي شخص يتصرف بصفته الرسمية أو يحرض على ارتكابها، أو عندما تتم تلك الأعمال بموافقته أو سكوته عليها. تنص مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية الأشخاص الذين يواجهون أي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن على أنه ينبغي تفسير تعبير المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة تفسيرا يحقق توفير أقصى قدر من الحماية من الإساءة البدنية أو العقلية، بما في ذلك إبقاء شخص محتجز أو مسجون في ظروف تحرمه بصفة مؤقتة أو دائمة من استخدام أي من حواسه الطبيعية كالبصر أو السمع أو من وعيه بالمكان وانقضاء الزمان. ثالثاً، خطورة جريمة التعذيب وأهمية العقوبة. ما يجب الإشارة إليه هو أن التعذيب يعد من أخطر الجرائم الدولية، وهو بهذا الوصف يمكن حسب المصلحة المحمية التي تم الاعتداء عليها أن يتم تكييفها على أنها جريمة حرب، جريمة ضد الإنسانية، أو جريمة إبادة الجنس البشري. وأجمعت على هذا العديد من الوثائق الدولية الاتفاقية وغير الاتفاقية، حيث كان أهمها غداة نهاية الحرب الغربية الثانية اتفاق لندن المؤرخ في 8 من الشهر 8 1945، والنظام الملحق به المتضمن النظام الأساسي للمحكمة العسكرية الدولية لنورنبرغ، الذي تلته بعد مدة ليست بقصيرة في بداية التسعينات نصوص دولية أخرى هي النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة سنة 1993، والنظام الأساسي لنظيرته في رواندا 1994، ثم مشروع مدونة لجرائم ضد السلام وأمن البشرية الذي تبنته لجنة القانون الدولي عام 1996، وأخيرا اتفاقية روما 1998 المتضمنة للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية بروما، حيث تؤكد هذه النصوص وإن كان النصين الأخيرين غير ملزمين على اتجاه الجماعة إلى محاربة الإفلات من العقاب واللامسؤولية، واعتبار التعذيب أحد الأفعال التي تكون جرائم الحرب، فالجرائم ضد الإنسانية أو جريمة إبادة الجنس البشري متوقفة على توفر الأركان المادية والمعنوية التي تتكون منها تلك الجرائم، وتشترك جريمة التعذيب كجريمة دولية مع الجرائم المذكورة أعلاه في عدة نقاط. على غرار جرائم الحرب، الجرائم ضد الإنسانية وجريمة الإبادة، فإن التعذيب يشكل مساساً خطيراً بالسلامة الجسدية والعقلية للكائن البشري كقيمة سامية لدى الجماعة الدولية، إذ تمس الإنسان في كيانه البدني والنفسي، وهذا من شأنه إلحاق الضرر أثناء تعرض الضحية لهذا العمل الشنيع. لكن على المدى البعيد، لأن الآثار الجسدية كالتشوهات أو آثار الجروح قد لا تزول أبدا من على جسد الضحية، فالمضاعفات النفسية التي تنجر عن التعرض للتعذيب، إذ تبقى الضحية متأثرة بالآلام والمعاناة التي أخضعت لها على مدى طويل جدا، إن لم نقل على مدى الحياة، وقد تؤدي هذه المضاعفات أحيانا إلى تدمير الكيان المعنوي للضحية التي تصبح شخصية غير سوية، خاصة إذا تعلق الأمر بفئات تتميز بالضعف الجسدي والعاطفي مثل المرأة والطفل. القاسم المشترك الثاني بين التعذيب وتلك الجرائم هو أنها ترتكب من قبل عون الدولة، إذ أنه في هذه الحالة يمكن أن تتم ممارسة التعذيب على نطاق واسع ومنظم وباستعمال إمكانيات عمومية أعدت في الأصل لتحقيق المنفعة العامة وليس العكس. القاسم المشترك الثالث هو أن الجاني يتنكر لإنسانيته فيتجرد من كل رحمة أو شفقة عندما يعرض إنسان مثله لأعمال يندى لها جبين البشرية ولا تمت للإنسانية بصلة، كما أنه بذلك ينتهك كرامة كائن بشري مثله يساويه في الحق في الحفاظ على سلامته الجسدية والعقلية. وبهذا فإن الاعتداء هنا لا يشكل مساسا بالضحية فحسب، بل مساسا بكل الأسرة البشرية، فالتعذيب عمل يتنافى مع كل القيم والمبادئ التي تقوم عليها الأمم المتحدة، بل إن ممارسة التعذيب معناه تجاهل حق الأعضاء الآخرين في الجماعة الدولية في الحفاظ على كرامة الكائن البشري كقيمة مطلقة تشكل الغاية الأساسية لكل عمل إنساني. لهذا فإننا نجد أن القانون الدولي قد تصدى إلى هذه الجريمة بما يضمن عدم إفلات مرتكبيها من المسؤولية والعقاب، إذ أنه يفرض تجسيد فكرة الردع وعقاب المجرمين المعذبين، وجعل من أعمال التعذيب كجريمة دولية تحتمل عدة تكييفات، وذلك اعتمادا على معيار المصلحة التي تم الاعتداء عليها والغرض الذي استهدف المجرم تحقيقه وكذلك صفة الضحية من جهة وصفة الجاني من جهة أخرى، كما أن جريمة التعذيب بمختلف التكييفات التي يمكن أن تكتسبها تكون المساءلة الجنائية بشأنها حتى ولو لم يكن الجاني هو الفاعل لهذه الجريمة، إذ يمكن أن يسأل عون الدولة عن أعمال التعذيب التي ارتكبت من طرف الغير إذا حرض، خطط، نظم وأمر بها، إذ يسأل شخصيا وبوصفه فاعل مع الغير وليس كشريك، كما أن مسؤوليته يمكن أن تنشأ حتى ولو لم يقم بعمل إيجابي وكان عمله سلبيا، وذلك إذا صدر عنه إهمال تم الإثبات بصفة موضوعية أنه تواطؤ جنائي، وذلك إذا كان عون الدولة على علم أو كانت له أسباب ليكون على علم ولم يتخذ التدابير اللازمة للمنع، أو عند الاقتضاء العقاب على ارتكاب هذه الجريمة، وهو ما يسمى بمسؤولية القائد الأعلى. وفي كلتا الحالتين يسأل عون الدولة على أنه فاعل مع الغير وليس شريك، وذلك يتماشى تماما مع الأفعال المكونة لجريمة التعذيب، إذ أن التطور العلمي أدى إلى تعدد الفاعلين في تنفيذ أعمال التعذيب، حيث تعدد أدوارهم ودرجات أهمية تلك الأدوار في تنفيذ أعمال التعذيب. ثالثا، التعذيب ليس نصا وإنما جحيما، دراسة ميدانية. ثانيا، أكد تقرير مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أن التعذيب مستشر في كل معتقلات العراق، وظهرت على أجساد المعتقلين آثار الضرب بالأسلاك الكهربائية وإصابات شتى في أنحاء متفرقة من الجسد، وكسر عظام الأرجل والأيدي، وحروق ناجمة عن الصعق بالكهرباء وإطفاء السجائر. واحتج اتحاد الحريات المدنية الأمريكية على نتائج تحقيق البنتاغون، وطالب بتحقيق مستقل وفوري في وقائع تعذيب معتقلي السجون الأمريكية، ودعم الاتحاد مطالبته بنشر وثائق عسكرية داخلية تم الحصول عليها بموجب قانون حرية الحصول على المعلومات، تكشف عن الطبيعة النظامية لوقائع التعذيب التي تورط فيها عدد من كبار القيادات العسكرية الأمريكية، وليس مجرد عدد محدود من صغار الضباط الذين تم تقديمهم ككبش فداء. وأكد الاتحاد وجود إخفاق منظم أدى لانتهاك حقوق السجناء. وفي 2004 قدمت اللجنة الدولية للصليب الأحمر تقريرا لقوات الاحتلال وصفت انتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني ارتكبتها هذه القوات في العراق، من بينها استخدام الوحشية ضد أشخاص محميين خلال اعتقالهم تسببت أحيانا بالوفاة أو الجروح الخطيرة، فضلا عن مختلف أساليب التعذيب وسوء المعاملة التي مورست ضد المعتقلين. ونددت منظمة Human Rights Watch في بيانها الذي حمل عنوان الإفلات بعد التعذيب بغياب فكرة العقاب ضد المسؤولين الأمريكيين الذين سمحت سياساتهم بإيجاد الإطار المناسب لممارسات التعذيب، مؤكدة إمكانية محاسبة وزير الدفاع وفق مبدأ الآمر مسؤول عن انتهاكات المأمور. وقد كان التعذيب يمر بمراحل كثيرة، منها مرحلة الاستنطاق حيث يوضع الشخص في غرفة وهو موثق الأيدي والكيس في رأسه، ويترك فترة طويلة واقفا دون أن يعرف ما يدور حوله، ثم تعرض لضربات قاسية حتى أغمي عليه وسكب الماء البارد على وجهه. مرحلة التحطيم النفسي حيث يجري فيها التعذيب بشكل جماعي، فالبعض يضرب والبعض يكوي والماء البارد لا يفارق أجسامهم والماء البارد لا يفارق أجسامهم مع منعهم من استخدام دورات المياه، مما اضطر بعضهم لقضاء حاجته في السراويل، وكان يتم تغيير الحراس كل 3 ساعات، مما يدل على أن التعذيب كان منهجيا. وقد تم رصد الانتهاكات بحق المعتقلين في سجون الاحتلال قبل الكشف عن جرائم التعذيب في سجن أبو غريب، ففي شهر كانون الثاني 2003 أعلنت وسائل الإعلام الأمريكية أن الرئيس جورج بوش كان يشاهد كيفية التحقيق مع القيادة العراقية من خلال النقل التلفزيوني الخاص المباشر من غرف التحقيق، مما يدل على أنه كان على اطلاع بعمليات التعذيب. وأشارت منظمة العفو الدولية في تقريرها الصادر في 23/7/2003 أن معتقلين عراقيين لدى القوات الأمريكية اشتكوا من تعرضهم لعمليات تعذيب وعقوبات قاسية ولا إنسانية، من بينها الحرمان من النوم وإجبار المعتقلين على البقاء في أوضاع مؤلمة لمدة طويلة وتقييدهم وتغطية رؤوسهم فترة طويلة. وقد مارست قوات الاحتلال وأعوانها التعذيب باستخدام أساليب ليست مجرمة ومحرمة قانونا فحسب، بل مشينة ومروعة داخل سجون الاحتلال في العراق. فما حصل هناك ليس انتهاكا للقانون الدولي الإنساني، وإنما إلغاء للإنسانية. ونورد فيما يلي بعضا من تلك الوقائع المشينة. التعرض للمعتقلين بالضرب خلال عملية الاعتقال، تقييد المعتقلين من الخلف بقيود بلاستيكية مسننة تهددهم في حال الحركة بالجرح وقطع الأوردة، تقييدهم لعدة أيام متصلة على مقعد خشبي، ربط كلتا يديه بقيد حديدي في عمود معدني ويترك في الشمس لفترات طويلة، دفع السجناء باتجاه الحائط حتى يتساقطوا على الأرض على شكل كومة تدعى كومة الكلاب، ثم قيام الحراس بتدويرهم، ثم السير والجلوس فوقهم، وضع السجناء في خيم من المشمع الحارة صيفا والباردة شتاء، سكب الماء البارد على المعتقلين وإيقافهم أمام مكيفات الهواء شتاء وتحت حرارة الشمس صيفا بدون ماء أو طعام، إجبار محتجزين مقيدين على الجلوس على فضلاتهم، تصوير معتقلين رجال ونساء بالفيديو والكاميرا وهم عراة، إرغام معتقلين ذكور على ارتداء ألبسة داخلية أو وضعها على وجوههم، تصوير جثث المعتقلين العراقيين، تحطيم أسنان المعتقل وإصابته بكسر في الفك ومن ثم الرمي به من مدرعة أمريكية، تطويق رقاب معتقلين ذكور عراة بجنزير كلب والتقاط صور فوتوغرافية لهم، تعرية أب وابنه وإرغامهما على الوقوف والنظر إلى بعضهما البعض، ترك السجناء عراة في زنازينهم عدة أيام، تعليق المعتقل على عامود ضخم موثوق الرجلين واليدين وراء الظهر، التعرض للصعق الكهربائي في مناطق حساسة، كسر أنابيب الإضاءة الكيميائية وصب محتواها من الفوسفور على أجساد السجناء، إجبار المعتقل على البقاء في قفص يسمى التابوت وهو واقف لعدة أيام دون نوم أو جلوس، وحجز بعض المعتقلين في صناديق القمامة لساعات أو أيام، إجبار المعتقل على أكل لحم الخنزير وشرب الكحول وسب الإسلام، إجبار المعتقل على الأكل في المرحاض. وتلقت منظمة العفو الدولية تقارير حول وقوع حوادث تعذيب وسوء معاملة على أيدي قوات الاحتلال، ولم تقتصر على المشتبه فيهم جنائيا. ومن هذه الأساليب الحرمان من النوم لفترات طويلة، والتقييد مدة زمنية كبيرة في أوضاع مؤلمة مصحوبا بموسيقى صاخبة، ووضع القناع على الرأس والوجه لفترات طويلة، وتعريض المعتقل لأضواء ساطعة. ولعل من أشد الأساليب غرابة وضع حيوانات وحشرات في قاعات نوم المعتقلين، وتحذيرهم من قتلها أو إخراجها من القاعة، فتصول وتجول تلك الحيوانات على أجساد المعتقلين العراقيين وهم يصرخون هلعا وخوفا. وهكذا يبقى جميع المعتقلين دون نوم خوفا من تلك الحيوانات، ويبقى هذا الوضع لعدة أيام، مما يؤدي لانهيار عدد كبير من المعتقلين نفسيا. ولعله غني عن البيان أن القوات البريطانية شريكة للقوات الأمريكية في الاحتلال، فمن الطبيعي أن يكونوا شركاء في التعذيب. وقد واجه الجنود البريطانيون اتهامات كثيرة بتعذيب سجناء في العراق، حيث أكد المهندس كفاح طه أنه أصيب بفشل كلوي بعد قيام جنود بريطانيون بضربه على مدى 3 أيام في أيلول 2003، وأجبروه على الرقص أمامهم. وأشار إلى أن أحد المعتقلين معه يدعى بهاء موسى توفي متأثرا بجروحه. وفي 1/5/2004 كشفت صحيفة ديلي ميرور تقريرا أكد أن الجنود البريطانيون ارتكبوا جرائم لا إخلاقية ضد المعتقلين العراقيين، شملت التبول عليهم وتعذيبهم وتجريدهم من ملابسهم. أما صحيفة الجارديان فنقلت في اليوم نفسه عن السيرجنت البريطاني إيفان فريدريك قوله إن أحد السجناء العراقيين توفي في نوفمبر 2003 متأثرا بضغوط التحقيقات، وتم التكتم على تلك الواقعة. وتضمن تقرير نشرته صحيفة أخبار العالم البريطاني قيام جندي بريطاني بتعذيب طفل برفعه وتوجيه ضربة قوية على رأسه بخوذته، ثم تمزيق قميص الطفل وضربه بقبضته اليمنى مرتين في خاصرته ورأسه. واتبعت القوات البريطانية أسلوب تغطيس المعتقلين في مياه باردة وتوجيه اللكمات، وأمرهم بالرقص والضرب على العنق والصدر. واعترف جنود بريطانيون أنهم استنسخوا تقنيات فضيحة أبو غريب في استخدام أشد أساليب التعذيب إجراما، بضمنها الاعتداء الجنسي. وقال السجين ناصر غليم في رسالة وجهها إلى وزارة الدفاع البريطانية: كانوا يأخذوننا إلى قاعة ويعروننا من ملابسنا تماما، ثم يسألوننا إما أن نقاتل بعضنا بعضا أو يقاتلنا الجنود البريطانيون أنفسهم. كما استخدم البريطانيون الضرب بالعصا الكهربائية في مناطق حساسة، واستخدام مختلف وسائل الإذلال. فضيحة سجن أبو غريب. بدأت فضيحة سجن أبو غريب تتكشف في 13/1/2003، عندما سلم جوزيف داربي الذي عمل في سلك الشرطة العسكرية بسجن أبو غريب إلى قسم التحقيقات الجنائية التابع للجيش الأمريكي CD مليئا بالصور لمعتقلين عراقيين تعرضوا لأشكال من الاعتداءات الجنسية والممارسات اللا أخلاقية. وفي 11 من الشهر الخامس 2005 نشرت جين ماير في صحيفة نيويورك تايمز مقالا بعنوان التجربة، قدمت فيه عرضا بأن معظم التقنيات المستعملة لإذلال السجناء جنسيا ودينيا في سجن أبو غريب كان قد طورها علماء في السلوك مرتبطون بالجيش الأمريكي. وفي شهر تشرين الثاني 2003 سلمت السلطات العسكرية الأمريكية اللجنة الدولية للصليب الأحمر تقريرا عن الانتهاكات في سجن أبو غريب. يصف سجناء عراقيين معتقلين عراة في زنزانات مظلمة، والتقطت لهم صور بعد إرغامهم على المشي وهم يضعون على رؤوسهم ملابس داخلية نسائية. وأكد مسؤول عسكري أمريكي أن التقرير قوبل بالضحك والمزاح، كما أكدت جينيس كاربينسكي المسؤولة السابقة عن سجن أبو غريب أن الضباط الأمريكيين القادة لم يكترثوا لهذا التقرير. وفي تقرير تناقلته وكالات الأنباء ونشر أول يونيو 2004 أعلن الجنرال دونالد رايد أنه زار سجن أبو غريب في اليوم الخامس من نوفمبر 2003. واتهم الجنرال رايد القوات الأمريكية بانتهاك المعايير الدولية للحرب واتفاقيات جنيف، من بينها عدم فصل سجناء الحرب عن السجناء المتهمين بقضايا جنائية وغيرهم من المعتقلين في سجن أبو غريب، كما انتقد ازدحام السجن ونقص الإمدادات الطبية. ولكنه لم يشر لعمليات التعذيب التي يتعرض لها المعتقلون. وفي 25 من الشهر الرابع 2004 نشرت صحيفة داغ بلارت النرويجية صورا لسجناء عراقيين عراة يسوقهم جنود أمريكيون، وعلى أجسادهم عبارات مهينة كتبها سجانوهم. وبثت شبكة CBS نيوز الأمريكية في أحد برامجها يوم 28/4/2004 صورا التقطت في سجن أبو غريب أواخر عام 2003 تبين إساءة معاملة قوات الاحتلال لعدد من المعتقلين العراقيين، وتظهر جنود الاحتلال واقفين لالتقاط الصور التذكارية بينما تكوم المعتقلون عراة بشكل هرمي. وكتبت كلمات مهينة على بشرة معتقل باللغة الإنجليزية، كما اقتاد جنود الاحتلال رجلا آخر ليقف على صندوق ورأسه مغطى في حين تم توصيل أسلاك إلى يديه وإبلاغه بأنه إذا سقط من أعلى الصندوق سيصعق بالكهرباء. وكشفت الشبكة صورة جندي أمريكي يبتسم بجوار جثة المعتقل مناضل الحمادي الذي توفي بسبب التعذيب في سجن أبو غريب، علما أن المادة 13 من اتفاقية جنيف الثالثة تؤكد على حماية شرف أسير الحرب، ويعد التقاط صور الأسير إهانة له ويشكل انتهاكا للاتفاقية. وأكد الجنرال توماس رويج مدير القسم القانوني في سجن أبو غريب أنه تم تدريب كلاب على قطع العضو الذكري لرجل بعد أن يجبر المعتقلون على الاصطفاف عراة وفتح أرجلهم عنوة عبر قيود حديدية في أرجلهم، وفجأة يتم إطلاق الكلاب لتهاجم أعضاءهم الذكرية فتنزعها بعنف مما يؤدي للموت في أغلب الأحيان بعد ألم شديد. وبلغ عدد القتلى بهذا الأسلوب 300 معتقل. اتخذت السلطات الأمريكية وسائل أخرى بعد فضيحة سجن أبو غريب، حيث أكد التقرير الدوري الثاني الذي قدمته الحكومة الأمريكية للجنة مناهضة التعذيب في حزيران 2005 على أن وزارة الدفاع أدخلت تحسينات على عمليات الاعتقال في العراق استناداً للدروس المستقاط. وتوضح هذه التقارير التزام وزارة الدفاع ببذل كل ما في وسعها لضمان تكرار الانتهاكات التي ارتكبت في سجن أبو غريب، إلا أنه استمر ورود أنباء حول ممارسة التعذيب ضد المعتقلين من قبل الجنود الأمريكيين، حيث أكدت كاربينسكي أن التعذيب بقي يمارس داخل السجن، وأن بعض الضباط أكدوا ذلك بعد عودتهم من العراق، وأن وزير الدفاع رامسفيلد ومستشاره ستيفن كامبون ما زالا يعتقدان أن الطريقة الوحيدة للحصول على معلومات هي إخضاع الأشخاص للتعذيب. ولم تقتصر عمليات التعذيب على المعتقلين الذكور، حيث تم استخدام وسائل تعذيب بدنية ومعنوية بحق المعتقلات بما ينتهك القانون الدولي الإنساني. وللتدليل على ذلك نشير بألم ومرارة إلى ما قالته العراقية ساهرة الجنابي التي كانت ضمن مجموعة محامين سمح لهم بزيارة سجن أبو غريب في آذار 2004، إذ أكدت أن سجينات منهارات. قلنا: لا نستطيع إخباركم بما حدث، فلدينا عائلات. وقالت إحدى السجينات وهي تخاطب العراقيين: الجنود الأمريكيون وهم يشربون الخمر ينتهكون أعراضكم كالحيوانات، أعراضنا هتكت، ملابسنا تمزقت، بطوننا جاعت ودموعنا جارية، أقول لكم اتقوا الله في أرحامكم فقد امتلأت البطون من أولاد. ونشير إلى أن عمليات الاغتصاب التي استهدفت المعتقلات تكررت في معظم سجون الاحتلال في العراق، مما يؤكد أنها ذات طبيعة منهجية ومنظمة. وقابلت منظمة العفو الدولية عراقيات معتقلات تعرضن لسوء المعاملة والتعذيب، وشكت أكثريتهن من التعرض للضرب والتهديد بالاغتصاب الجنسي والألفاظ البذيئة والسجن الانفرادي لمدة طويلة، إضافة إلى أمور أخرى أدهى وأمر. وقررت مبعوثة منظمة حقوق الإنسان البريطانية إلى العراق آني كلويد كشف المعاملة اللا إنسانية التي تتعرض لها العراقيات المعتقلات، عندما علمت لاحقا باعتقال وتعذيب امرأة في عامها 70 من العمر، حيث ركبوا على ظهرها تشبها بالحمار. وإن أغلبية حالات اعتقال العراقيات تم بغرض استخدامهن كأداة مساومة لإجبار أقربائهن من المطلوبين لسلطات الاحتلال على تسليم أنفسهم، وأحيانا يتم اعتقالهن بتهمة جاهزة وهي دعم المقاومة. إلى هنا يكون قد انتهى التسجيل.